باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من شهر كده كنت ابتديت معاكم سلسله بعنوان مبادئ في الدفاع عن الكتاب المقدس، وخدنا اول مبدا بس وقعدنا على كده. الكتاب المقدس بيهاجم بعنف دلوقتي، انما احنا مش خايفين عليه، يعني احنا خايفين على ولادنا اللي بيتشككوا. فقلنا في قواعد، احنا لا يكفينا العمر كله عشان ندافع عن آية ومعناها وأصلها ومصداقية الكتاب ووحي الكتاب، لكن ما يعنينا القواعد. انتوا كخدام يبقى عندكم مبادئ في الدفاع. اول مبدأ اتفقنا عليه مش هنعيده النهاردة، سفكركم به، ان الكنيسة هي اللي بتعلمني الانجيل وبتسلمني الانجيل وبتشرح لي الانجيل، فما بفهمش الإنجيل بره الكنيسة. كنيسة ممثلة في أبائها، في تراثها. أول 500 سنة ما كانش لا في طوائف ولا في انشقاقات، هنا كان في مفاهيم ثابتة، والكنيسة هي اللي قننت وقالت هي دي الأسفار المقننة اللي اسمها إنجيل. في الوقت اللي الهرطقة كانوا بيعملوا كتب يقولوا طب ما ده إنجيل، فالكنيسة تقول لهم لا ده مش إنجيل. فيبقى أول مبدأ ان انا برجع للكنيسة في كل ازمة في الانجيل. اول ما مفهوم يحيرني او اعتراض يجيلي ارجع للكنيسة اسألها. الكنيسة دي مش ماري مرقس، لا، الكنيسة دي مقصود بيها الاباء القديسين الاوائل اللي عاشوا الانجيل، هضموه، شرحوه، وما كانش في اي اختلافات في اي شيء في فهم الكتاب. تاني مبدأ ناخده النهاردة، لا خطورة على الكتاب ذاته. يعني ايه؟ في بعض الناس من كتر ما تدخل على النت وتفاجأ بهجوم على كل سفر وكل آية، وهجوم أحيانا يكون صليط اللسان، يعني إهانات لكتاب ربنا، يعني ويقولوا على سفر النشيد مش عارف إيه، ويقولوا على الأنبياء بتوعنا إيه، ويقولوا على أبائنا الرسل، ويقولوا الكتاب مليان مغالطات. بداية خليكوا كخدام عندكوا قناعة إن الإنجيل ذاته مش ممكن هيقع، لأنه ربنا وعد انه كلمة من كلامي لا تزول، السماء والارض تزول لكن كلامي لن يزول. فاحنا مطمئنين، يعني المشكلة مش في الانجيل. المشكلة اللي بتشغلنا في الدفاع عن الانجيل هو تثبيت ايمان اولادنا وتقديم الصورة الصح من اجل الكرازة عشان محدش يشكك حد. لكن ان كان على الانجيل، لو كلنا مخنا وقف ومش عارفين نقول الانجيل مش هيحصل له حاجه برضه. 2000 سنه الانجيل بيهاجم ورافع راسه، كل الكتب الاخرى اتخبطت وترزعت، انما الانجيل كل ماده بيزداد صمودا لانه اللي كتبه مسؤول عنه ببساطه. فاحنا مش قلقانين. فاخر الانجيل خالص، اخر سفر الرؤيا، يوحنا الرائي الطيب، الراجل الطيب ده بيقول على فكره ربنا بيقول اللي يزود حرف ولا ينقص حرف يحذف اسمه من سفر الحياة. يعني ايه؟ يعني الموضوع قد كده ممسوك من السماء، فما فيش خوف على الانجيل. الخطورة على اللي يشك. قال الحق اقول لكم الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. في لوقا كمان يقول ولكن زوال السماء والارض ايسر من ان تسقط نقطة واحدة من الناموس. وده كمان كلام على العهد القديم في الوقت ده، لان لسه العهد الجديد كان ما اتكتبش. في الرؤيا بيقول اشهد لكل من يسمع اقوال نبوة هذا الكتاب، ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. يبقى الناس اللي بتهاجم الكتاب بعنف على فكرة هيتضربوا، هيقع عليهم ضربات، ده كلام ربنا. وان كان احد يحذف من اقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يبقى الكتاب يصون نفسه بداية كده. فاحنا برضو ايه، ما نبقاش منزعجين قوي، احنا نخاف على اولادنا من الشك والبلبلة، وعشان نرد عشان من اجل الكراسة. ثالث مبدأ، يبقى اول مبدأ الكنيسة تقدم الانجيل صح. اثنين، مفيش خطورة على الانجيل. ثلاثة، قاعدة اخرى في الدفاع عن الكتاب المقدس، عندنا مفهوم روحي مهم، أن الحرف يقتل لكن الروح يحيي. دي اللي قالها القديس بولس في كورنثوس الثانية لما بيقول إيه؟ جعلنا كفاة أن نكون خدام عهد جديد، لا الحرف بل الروح. يعني إيه؟ نحن كمسيحيين في قراءتنا للكتاب لا نتعامل مع حروف. خلي بالكم بقى، ده اختلاف جذري بيننا وبين طريقة قراية كتب أخرى، ودي اللي بتخلي ناس كتيرة تستغرب مننا. احنا نترجم ما عندناش مانع، نفسر ما عندناش مانع، نحفظ المعنى مش مفيش مشكلة. ليه؟ لأن الأمر لا يعنينا في حرفه، لأن ما عندناش حرف مقدس، ما عندناش لغة ذاتها مقدس، لا اليوناني مقدس ولا القبطي مقدس ولا العربي مقدس بالنسبة لنا، إنما الكتاب مقدس. فاهمين الفرق؟ فالحرف ذاته ما يشغلنيش، ما يقلقنيش. ومن هنا لما نلاقي الكتاب الترجم لمئات اللغات بدري جدا، ده يؤكد فكرة أن الحرف ذاته مش هو التارجت، مش هو الهدف، إنما المعنى اللي قصد الروح القدس هو ده اللي ما فيش غبار عليه، هو ده الروح الذي يحيي البشرية. يعني إيه؟ حقيقة تجسد المسيح هي أساس للبشارة في العهد الجديد، الله ظهر في الجسد. تلاقي مرة الكتاب قال الله ظهر، مرة تاني يقول دخل إلى العالم، مرة تالتة يقول صار جسدا، مرة رابعة يقول ولد. هي كل ده الحقيقة بيقدم معنى واحد بس كده، الله بقى إنسان، ما سابش لاهوته، إنما إيه؟ أخذ ناسوتنا أو بشريتنا وجعلها طبيعة واحدة ليه، فصار إلها متجسدا. عبر عنها الكتاب بطرق كتير قوي، لكن الحقيقة هي واحدة. والحرف هنا لو وقفت عنده يقتلك، يعني إيه؟ إحنا ما عندناش جمود الحرف. دي تحل أزمات كتير قوي، لما تلاقي الناس الحرفيين يهاجموا الكتاب، هم بيهاجموه بحكم منهجهم، فتقول له على فكرة أنا مش بقرأ الكتاب بالطريقة دي، أنا ما بقلقش من الحرف، لأنك لو قلت لي الحرف ده في العربي مش عارف إيه، أقول لك طب وماله، يمكن ترجمة ضعيفة شوية في الحتة دي. هو بقى بالنسبة له الكلمة دي تخضه جدا، بالنسبة لي ما تخضنيش. ليه؟ لأن المعنى ما تغيرش، أنا بدور في المعنى مش في الحرف. طبعا دي باينة حتى في منهج المسيح التعليمي عموما. مثلا قضية السبت، السبت صدمت الناس في المسيح، ما هو الناس وقت المسيح كانوا حرفيين بطبعهم، فلقوا المسيح سامح لتلاميذه يفركوا سنابل، يعمل معجزات يوم سبت، يقول للمخلع قوم شيل سريرك، فهاجوا عليه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ عمال تكسر في السبت. قال لهم انتوا مش فاهمين، انا ما بكسرش السبت، انا بحترمه اكتر منكم، بس قولوا لي هو السبت اتعمل عشان الانسان ولا الانسان اتعمل عشان السبت؟ شوف الروح، شوف المعنى. يبقى الموضوع مش انك تقعد مطرحك ما تتحركش النهارده سبت، قال لهم ده حاجه حرفيه دي، انما هل يحل ان فعل الخير في السبت؟ سكتوا لان الحرف معطلهم، فحزن على غلاظه قلوبهم. الحرف معطل يا أحبائي، الروح أو الحقيقة مش مقيدة بالحرف. فده مهم في عرض أي أو في الرد على أي مشكلة، يقف عند نص ويقف عند حرف وعند كلمة، يقول لك أدي دي معناها، أقول له استنى استنى أقول لك المعنى المظبوط، أما الصياغة ناخد وندي فيها، لأنه في الآخر الموضوع مش مفيش لغة مقدسة ومفيش حرف مقدس، بالعكس الحرف ممكن يضر. قضية القربان مثلا خدوها اليهود الحرفيين في زمن المسيح وعدلوا ايه، فسروا كلام الشريعة بطريقتهم، فقالوا ايه، اكرم اباك وامك، من وصايا الشريعة انك تقدم قربان عن ابيك وامك، ودي طريقة الاكرام. قال لهم ابطلتم وصية الله بتقليدكم. يعني ايه؟ ربنا قال اكرم ابوك وامك، لغيتوها وقلتوا بس هاتوا هدية على حساب أبوك، على حس أبوك وأمك، تبقوا عملتوا اللي عليكم. قال لهم إيه الكلام الفاضي ده؟ لغيتوا الوصية وثبتوا تفسير حرفي لغى حقيقة الوصية. طب إيه رأيكم بقى الوصية بتقول اللي ما يكرمش أبوه وأمه يموت موتا، فكرهم بأصل الوصية اللي هم خدوها من شكل حرفي وصاغوها صياغة طلعت مفهوم مغلوط. مثلا قضية الحلف بالمذبح، فاكرين في عتابه لما قال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، ربنا يسوع استشهد بالمثل ده، قال لهم أنتوا بتقولوا في كلامكم اللي يحلف بالقربان يلتزم، اللي يحلف بالمذبح اللي عليه القربان مش لازم يلتزم. شوفوا الحرفية، قال لهم بذمتكم بقى هو القربان أهم ولا المذبح اللي عليه القربان، المذبح الذي يقدس القربان؟ من حلف بالمذبح فقد حلف به وكل ما عليه. إذن ربنا هنا عمال يعمل إيه؟ عمال يكسر الطريقة الحرفية في فهم الأمور. فالوحي المقدس أو كتابنا المقدس إنجيلنا لا يقرأ بطريقة حرفية، لا يقرأ بطريقة حرفية، لأن لو تقرأ بطريقة حرفية يطلع مفاهيم متطرفة. لكن ربنا يسوع له المجد بيكلمنا كلام روحي، والروح يفحص حتى أعماق الله، وقارنين الروحيات بالروحيات. قضية مشابهة حصلت في تاريخ الكنيسة الأولى. الناس كانت بتشتري لحمة في آسيا وفي أوروبا، والجيل الأولاني أغلب اللحوم كانت تذبح على اسم الوثن، جوبيتر مثلا، مش عارف الإله فلان. ففي بعض المسيحيين الأوائل تشككوا، قالوا طب اللحمة دي اتذبحت على اسم الإله فلان، أنا لو كلتها مش بقيت مشرك بالله؟ فبعتوا البوليس يسألوا، ففي كورنثوس قال لهم ايه الكلام الغريب ده، هو في حاجة اسمها إله آخر؟ هو مفيش غير إله واحد ربنا يسوع، وإن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. يعني ايه بلاش الحرفيات دي. أم بعتوا له تاني قالوا له على فكرة بقى في ناس فهمت كلامك على إنه يبقى ده صح وده صح، يعني إيه؟ يبقى بنعبد جوبيتر ونعبد يسوع. قال لهم لا بصوا بقى، إن كان اللحم يعسر أخي فلن آكل لحم. الله، أنت مرة قلت كله ما تدقوش، ومرة قلت ما تاكلوش، يجي واحد بقى يمسك عليا يقول لي عندك غلطة في الإنجيل، الإنجيل بتاعك بيقول بولس نفسه قال مرة كله وقال مرة ما تاكلوش. أقول له أنت لو فاهم بولس بيقول إيه وفاهم الموضوع من أساسه هتلاقي الحقيقة مفيش أي تناقض. هو أصل الموضوع مفيش حاجة اسمها أوثان ولا آلهة أخرى، فاللحمة هي اللحمة في الآخر فما تفرقش. لكن لو واحد ضميره هيتشكك، أنا عشان خاطر ضميره وعشان خاطر تجنب العثرة أنا أعمل إيه؟ أنا بزيادة اللحمة خالص. فهمتوا الفكرة؟ يبقى هنا الموضوع مش حرفي، الموضوع روحاني. في موقف ناكل، موقف تاني ما ناكلش، واللي حكمنا مش نص حرفي كل لحمة أو لا تأكل لحما، ما عندناش النص ده. عندنا نص بيقول حب أخوك، حب أخوك وشوف بقى إيه تعمل إيه. عندنا نص بيقول لا يوجد إله إلا إله واحد، خلاص. يبقى ادي الايه، ادي الروح بتاعتنا اللي بنتحرك بيها. عشان كده نقول حاجه، هل ترجمه الكتاب لكل اللغات تفقد العصمه؟ بمعنى ايه؟ لو كانت الحرف، لو الحرف هو في ذاته المقدس او المعصوم، اي ترجمه تفقد الكتاب مصداقيته، لان هو مبني على حروف ولغه معينه. إنما إيماننا بأن الموضوع روحاني مش حرفي، ما عندناش أدنى مشكلة أن النهاردة ترجمات الكتاب آلاف اللغات مش مئات، آلاف اللغات. ليه؟ لأن في الآخر الراجل اللي بيقرأ زولو في أفريقيا بيقرأ الإنجيل بيعرف حياة ربنا يسوع زيه، وبيفهم تعاليم بولس الرسول زيه، لكن بلغة أخرى ما فهمهاش، وهو ما يفهمش لغتي، بس إحنا الاتنين مدعوين للسماء، واضحة؟ وبالتالي نص الآية عنده غير خالص بتاعي، هو هيحفظ آية بلغته، واخدين بالكم؟ فانت هتقعد تدق على الحرف ليه دلوقتي؟ إنما المضمون معصوم. ليه؟ لأن دي الحقيقة اللي الوحي اللي بيكلم فيها ربنا ومحافظ ليه. برضو بنفس المغزى، هل العنصر البشري في النسخ يفقد الكتاب مصداقيته؟ هيقول لك طب ما هو النسخ مهما كانت دقته لا يخلو من ان شرطة ولا كلمة ولا حرف، كان زمان نسخ مش طباعة. طب وماله؟ في الاخر ما احنا اتفقنا ان الحرف مش هو الاساس، الحقيقة والوحي والمضمون والموضوع هو الاساس، وبالتالي ده مش هيتهزم. يبقى جوهر الموضوع أهم من أسلوب صياغته. والروح القدس لا يخطئ. الروح القدس لا يخطئ يعني إيه؟ يعني خد الموضوع من جوهره. واحد يقول لك مش عارف متى قال اتنين مجانين لما قالها مرقس قال مجنون واحد، عندكم غلط يا سيدي، المجانين كتير صدقني، ما يمكن تكون مرة حصلت مع اتنين ومرة حصلت مع واحد، مالك عامل هوسة ليه؟ ويمكن كانوا اتنين مجانين بس اللي اتكلم مع المسيح واحد بس، فواحد ركز على المجنون اللي بيتكلم والتاني قال عليهم اتنين، قال دي غلطة توقع الانجيل وتثبت ان في غلط. وفي غلط ايه؟ فين الموضوع؟ فين الجوهر؟ هل المسيح اخرج شياطين ولا لا؟ نتكلم في دي. هل شفى مرض ولا ما شفاش؟ هل له سلطان ولا ملوش؟ ده جوهر الموضوع. احنا مش بنفسفس في المواضيع، احنا بنتكلم في حقيقة معلنة، المسيح هو الله. فهمت الفكرة؟ انما اللي يدخل معايا بقى في حرفيات يبقى هو اساسا بيقرأ كتاب قراءة مغلوطة. اقول له انت مش عارف تقرأ، احنا ما بنقرأهوش كده، احنا ما بنفهمش كتابنا بالطريقة بتاعتك دي، وبالتالي احنا عمرنا ما هنتفق، لان انت بتقرأ بطريقتك، انما انا بقرأ تاني بالروح، انا باخد المضمون والمعنى واقول له انا كمان يا رب مجنون اشفيني، ادي طريقتي انا في القراية، انما انا مش بعدهم كانوا اتنين ولا كانوا واحد. نقطة اخرى، الكتاب المقدس ليس كتاب علم ولا يخاطب علماء ولا يتكلم لغة علمية. في واحد هيتشنج لما يسمع الجملة دي، هيقول لي يبقى غلط، هقول له غلط، يا سلام، هو العلم ده هو اللي ما بيغلطش؟ هو ربنا هيخاطب علماء ولا يخاطب البشرية؟ هو ربنا جه عشان شوية الحكماء والفهماء، ده قال هم دول أكتر ناس مش هيقبلوني، ده جيل البسطاء، جيل العيال، ده كان يقعد مع الفلاحين والصيادين. إذن الكتاب المقدس هو كتاب متبسط بيخاطب البشرية في مجموعها، فمش بيستخدم اللفظ العلمي ولا الدقة العلمية. هل ده معناه انه غلط؟ غلط زي ايه؟ مش غلط. عارفين زي ايه؟ زي ما تكتب تمسك كتاب ادب لنجيب محفوظ مثلا او لاي حد من الادباء وتقول المعلومة اللي ذاكرها نجيب محفوظ في كتابه غلط. يا ابني نجيب محفوظ ما بيقولش معلومات، بيقول ادب. اللي فاهمين الفرق بين الكلمتين، أدب يعني شعر، يعني نثر، يعني مجاز، يعني كناية، يعني خيال، يعني الموضوع مش واقف خالص عند شوية معلومات. هو مش بيكتب كتاب أناتومي ولا فيسيولوجي ولا هندسة ولا جيولوجي ولا، ملوش دعوة، ده بيكتب أدب. فبنفس الطريقة احنا بنبص للإنجيل، الإنجيل مش كتاب علمي. يعني ايه؟ انا مينفعش أقرأ كأني بقرأ كتاب في الكلية، لأن الإنجيل اتكتب للبشرية يقدم حقيقة الله وقضية الإنسانية والخلاص، فمش بيخاطب الناس على أنهم علماء وفهماء خالص. فالأسلوب اللي اتكتب به الكتاب ليس أسلوب علمي، ودي لا تضعفه، بالعكس دي تمجده. ليه؟ لأنه يخاطب البسطاء، لأنه كتاب العامة، لأنه كتاب البشرية. لو هو كتاب العلماء يبقى يتعارض مع نفسه، لأن المسيح قال أنا ما جيتش للعلماء. أحمدك أيها الآب لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء. وإيه؟ عندنا إعلان تاني كتابي مهم، أن العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. يعني إيه؟ الحياة العلماء أكتر فئة معطلة عن الإيمان. معطلة ليه؟ لما بياخدوا علم كتير بيتنفخوا، فبيعملوا رأسهم برأس ربنا، بيحطوا ربنا تحت الميكروسكوب وبيقولوا له انت غلطان في اللي بتعمله، وكأن ربنا هو الصغير وهم الكبار. كل ده نفخة كدابة، كل ده كبرياء. وربنا ساكت من صبره على عياله، ربنا كبير قوي وطول باله. لكن كل عالم من دول يدعي ان هو جاب الديب من ديله وعرف كل حاجة، وان ربنا لو كان موجود يبقى غلطان. انت من غير ربنا ما كنتش هتبقى موجود من اساسه، انت اللي هتحكم عليه. فهنا حسبه، لأن النهاردة في من أكبر التحديات ضد الكتاب موضوع العلم. يقول لك كل اللي ماسكين إنجيل دول ناس متخلفين. نشكر الله، نشكر الله أن كلكم وأنا معاكم متخلفين. إحنا نفتخر أنكم متخلفين ومدعوين للسماء، عندناش أدنى مشكلة نبقى شوية متخلفين وندخل السماء، وخلي العلماء في جهنم ينبسطوا بالعلم، ما عندناش مشكلة. بنفس المعنى شوفوا في بولس يقول ايه. وبولس على فكرة كان مثقف وكان من أكثر كتاب الكتاب اللي عندهم علم. قال الكتاب بيقول: سأبيت حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء. أين الحكيم؟ أين الحكيم في شعب الله؟ أو أين الحكيم في ملكوت السماوات؟ ملوش مكان. أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر اللي عمالين إيه يتبحثوا ويتنظروا بالعلوم والكبرياء العلمي؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ ده ربنا بص على حكمة الناس دول قال صدقوني ده جهل، هم مش فاهمين حاجة، هم عمالين يخبطوا في بعض وكل واحد شايف نفسه فاهم وهم مش فاهمين حاجة. لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. يعني إيه؟ يعني بساطة هنا جهالة، يعني الكلام اللي نقوله يبدو جاهل، يبدو كلام بسيط وساذج، بس ربنا عاوز السذج لأن عددهم أكبر ولأنه هيقبلوا الكلام بسهولة. تفكرني بمثل المدعوين لما المسيح بعت للبهوات كل واحد اتحجج بعذر، قام قال للشغالين ايه؟ اطلعوا للمولي من الحواري من الأزقة. طبعا اللي بيقولوا لهم اتفضلوا معزومين ببلاش ما صدقوا جم جري. يبقى الموضوع مش محتاج علم وحكم. بنفس المعنى المسيح صلى وقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض أخفيت هذه. يبقى الإيمان مخفى، بس مخفى مش لأن ربنا أراد إخفاؤه، لأن العلماء بيخفوا بكبريائهم من عندهم وكبريائهم بيغمضوا عينيهم عن الحقيقة. زي واحد مغمض عينه بيقول ما فيش شمس ويكابر بقى، طب افتح عينك وانت تشوف. وأعلنتها للأطفال، نعم أيها الهاب هكذا صارت. إذن خلي بالكم أحبائي، ليس من الضروري أن يتفق الإنجيل مع العلم في كل شيء. وانتوا بتدافعوا عن الكتاب، أنا عارف كتير منكم دخل في مناظرات مع ناس بيقولك العلم بيقول يبقى الكتاب غلط مثلا. خلي القاعدة دي في دماغك، على فكرة مش ضروري أبدا يتفقوا. يعني إيه؟ لو العلم قال حاجة والإنجيل قال حاجة تاني أنا ما عنديش مشكلة. أولا الإنجيل مش كتاب علم، فما هوش متخصص، اللي بيقولوا الإنجيل صح صح مهما حصل، لكن هفهمه بطريقة الإنجيل مش بطريقة العلم. ثانيا العلم كل يوم بيتغير. يعني لما نرجع كام مئة سنة ورا، لو مشيت في الشارع وقلت الأرض كروية يعتبروك مجنون وتروح مستشفى. النهاردة لو قلت على فكرة الأرض مش كروية يعتبروك مجنون وياخدوك مستشفى. طب الله، مش العلم زمان بيقول الأرض كروية ساوية كده، وبعدين دلوقتي بيقول كروية؟ هو نفسه كان بيقول دي وبيحلف وبيقطع دراعه، يعني إيه؟ ما فيش غير كده. ودلوقتي بيقول عكس اللي كان بيقوله. طب انهي علم اللي هخليه قيم لي الانجيل، علم اول امبارح ولا علم بعد بكر؟ انهي علم اللي هحطه يقيس لي الانجيل بتاعي وهو كتاب كل العصور؟ يبقى ما ينفعش حاجة متغيرة تبقى هي اللي بتقيس حاجة ثابتة معلنة حقيقية. العلم كمان يميل للتأله. يعني ايه؟ العلم ينافس الله في الوجود. العلم الكاذب اللي طالع اليومين دول بيحاول يطلع ان مفيش ربنا، يبقى اللي بيحركه شيطان طبعا. وما تستغربوش لما اقول كده، في علوم بيحركها شياطين وبتطلع غلط بعد شويه، في علوم غير انسانيه. يعني العلم اللي طلعوا بيه القنابل مثلا، هي العلوم دي ايه قيمتها الا تدمير البشريه؟ طب ما دي اختراعات وعلم، بس في الاخر ايه؟ بشويه زراير ممكن يخلصوا على البشر، وهو ده بقى اللي ربنا قصده لما ادى الانسان عقل. اذا العلم بيتاله. قال الجاهل في قلبه ليس اله. العلم النهارده في حاجات كثيره في العالم اسمها تشيرش اوف ساينس، يعني كنيسه العلم، يعبدون العلم عباده. طب احنا ملناش في العلم، خلينا كده زي الايه جهله احسن. برضو قاعدة تاني مهم نفهمها، أن الروح القدس يستخدم كل كاتب بالظروف والثقافة المناسبة لتسجيل الوحي بأسلوبه بدون خطأ. يعني إيه؟ زمن كتابة موسى له طريقة في الكتابة الروح القدس استخدم. زمن كتابة مثلا أشعية بعد موسى بسبعمائة سنة مثلا له طريقة في الكتابة. زمن كتابة الأباء الرسل متى ومرقس ولوقا ويوحنا. إذن الإنجيل ما بينزلش حاجة نزول كده، لا بيتعامل مع الشخصيات أنبياء ورسل ويدلهم الرسالة ويصونهم من الخطأ في تسجيل الحقيقة، لكن الكلام بأسلوبهم وثقافتهم وتشبيهات عصرهم. عشان كده تلاحظوا ان احنا دلوقتي بعض التشبيهات صعبة علينا. ليه؟ لان احنا مثلا ما عدناش عايشين في الفلاحين، فتلاقي كتير قوي من تشبيهات الكتاب عن الفلاحين، يقول لك كخيمة في مقفأة، كلام مش فاهمينه، او يقول لك مش عارف كرفشة ماسك الرفشة في يده وينقي بيضره. تتكلم مع شباب بقى البهوات بتوع الجامعات الانجليزية، رفشة ايه وبيضر ايه وطنور ايه، ومش فاهم حاجة خالص، لانه هو عمره ما عاش في قرية ولا شاف الفلاح اللي بيدر القمح، ولا المخزن بتاع القمح اللي اسمه البيضر، ولا التنور الفرن البلدي اللي يحفره في الارض ويحطه بقية الزرع ويولعه، الحاجات دي ما شافوهاش. هل معنى كده الكتاب غلط؟ لا، الكتاب لما اتكتب بيخاطب الجيل. طب انا لما افهمه النهارده هفهم المعنى، ما عنديش مشكله، وهفهم قد ايه التبسيط اللي المسيح كان بيبسط بيه الحقيقه. لكن هل التشبيهات دي اخلت بمضمون ملكوت السماوات؟ لا خالص، دي وضحت لي الملكوت. مره يشبه شبكه مطروحه في بحر، مره يشبه بذره في الارض تطلع شجره، مره كنز مخفي في حقل. طب وماله كل ده بسط لي بس المضمون الاساسي ايه بتاعي؟ ملكوت السماوات. مع هذا ليس هناك تعارض بين قصص ومعاني الكتاب والعلم البسيط والمنطق الانسان. ده مش معناه يا جماعه ان اللي بيقولوا الكتاب غير منطقي وغير بديهي، لا، الحقيقه الكتاب بيقول كلام منطقي وبديهي دائما. قد يكون ده تعبير اغسطينوس فوق العقل، لكن عمره ما كان ضد العقل. تاني الحتة دي، أغسطينوس بقى الفيلسوف، وده كان علماني وكان ضد الإنجيل في الأول، قال الإنجيل ممكن تلاقي فيه حاجات فوق العقل. فوق العقل يعني إيه؟ يعني أعلى من تصورك، أعلى من إدراكك، لأنه بيتكلم عن ربنا. لكن عمرك ما هتلاقي حاجة ضد المنطق، يعني تقول الكلام عكس بعضه، لا مش هتلاقي دي. مفيش كلام مش منطقي، بس في كلام مش قادر اتخيله. طبعا السماء حد فيكم بيقدر يتخيلها؟ ما هي فوق العقل، طبيعة الله ذاته له المجد فوق العقل، الاسرار التناول والجسد الدم فوق العقل، لكن مش ضد العقل. مش ضد العقل ليه؟ لانه ماله، ما فيش حاجة تتعارض مع المنطق. اغلب مواضيع الكتاب المقدس ليست محل دراسة علمية ولا تناقش في المعمل. عارفين العلم المادة بتاعته له قوانين علمية يتقاس بيها. مرة واحد ملحد بيباري واحد مسيحي في جامعة أمريكاني ضخمة، والاتنين فلاسفة كبار وقريب، فقال له مش عارف هات لي ربنا تحت الميكروسكوب وأنا أصدق. قال له طب إيه رأيك هات لي الحب تحت الميكروسكوب وأنا أصدق. قال له أنت بتحب؟ قال له بحب. قال له هاتهولي تحت الميكروسكوب. فاهمين القضية؟ انت مين قال لك ان ربنا يتقري كخلية من الخلايا او كشوية كيمياء ولا فيزياء؟ يعني ايه ميكروسكوب؟ هو عاوز دليل. قال له طب والحب تعرف تجيبه تحت الميكروسكوب؟ طب ما الله محب. اذا احنا نفسنا عايشين معاني العلم ما يعرفش يتكلم فيه. هل في علم يقدر يوصف باوصاف علمية محددة يعني ايه الحب؟ الادب ممكن، بس الادب مش علم، واضحه؟ لكن مش موضوع العلم اطلاقا موضوع الحب او الامانه او الاخلاص او الوفاء، هي دي مواضيع علميه. طب انا الكتاب بتاعي بيكلمني عن الله، عن الحب، عن الخير، عن الابديه، دي مش مواضيع علميه عشان العلم يتحشر ويحط دماغه فيها ويقعد يقول لي غلط وصح. هو اساسا الموضوع مش موضوعك خالص، النمره غلط. انت ليه تروح للعلم تسأله في قضايا لا دخل له بها؟ اخر نقطة، جوهر الكتاب المقدس الاعلان عن الله محب البشر ومشيئته وتدبيره لخلاص الكل. يعني ايه؟ دايما نبص على الانجيل نظرة كلية اكثر منها تفصيلية. الانجيل يعلن الخلاص بالله، يعلن ان الله موجود محب للبشر، اتى وخلصنا. الإنجيل كله بيتقال على كده، بدليل حسب إيماننا أن في ناس كتيرة ما بتقراش خالص في كل العالم، ما بيعرفوش يقروا هيدخلوا السماء. فلو كان الإنجيل لازم يتذاكر مذاكرة علمية يبقى السماء فضيت لن ينجح أحد. لكن تلات أرباع اللي في السماء ما مسكوش إنجيل يقروه، اوعى تاخدوها تدريب وبعدين تبقى عارف ما بتصدقوا، لكن هم ما بيعرفوش يقروا بس هيدخلوا السماء لأن مضمون الكتاب مصدقينه وعايشين. ما كانش فيه أناجيل في البيوت من 200 سنة، كانت الكنيسة هي اللي فيها الإنجيل، والإنجيل كان موجود في القداس والعشية وبس، والشعب كان أكثر تقوى لأنه بياخد الإنجيل زي ما الكنيسة بتقوله له. إذن الموضوع مش مذاكرة المواضيع والأصفار، لو واحد مش عارف شمشون هيدخل السماء ولا لا، يدخل ونص ما حصلش حاجة. شمشون ده جزء من رحلة طويلة، لكن المسيح هو الأصل، هو الهدف، هو المخلص، هي القصة كلها بتقدم للمسيح وبتركز على المسيح وخلاص. فلو فهمتوا الموضوع بالطريقة دي هتلاقي انه كل الهجوم على الكتاب هو هجوم مفتعل يتزعمه الشيطان عشان يشكك الناس. انما تاني بفكركم ان مفيش خطورة على الكتاب، كتاب حافظ نفسه وصاين نفسه، لكن الخطورة على عيالنا اللي لما بيلاقوش رد بيفتكروا ان احنا ما عندناش رد فبيتشككوا. لإلهنا كل مجد وكرم.